السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن العدو كان يتصور عبثا باستطاعته إسقاط النظام الإسلامي عبر الاغتيالات. كبير المفاوضين الإيرانيين يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر. الكيان الصهيوني يعترف بامتلاك ربعا طويلا في فضاء السايبر إلى جانب حماس وحزب الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية رئيس ومسؤولي القضاء بمناسبة يوم السلطة القضائية وذكرى استشهاد رئيس السلطة الأسبق آية الله محمد حسيني بهشت والعشرات من رجال الثورة. وخلال هذا اللقاء أشار آية الله السيد علي خامنئي إلى سلسلة الاغتيالات التي استهل بها الأعداء حربهم على الثورة بدءا باغتيال الشهيد بهشتي، وقال إن العدو كان يأمل إنهاء هذا النظام عبر الاغتيالات لكنه أصيب بخيبة أمل. وأشاد سماحته بالصمود المشرف للشعب الإيراني طيلة العقود الأربعة الماضية وبقائه كالطود الشامخ إلى جانب مسؤوليه المتفانين وشبابه الغيارة. وبمناسبة حادث السابع من تير المصادف 28 من تموز يوليو، تجمع عدد من المحامين والحقوقيين أمام السفارة الفرنسية في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجا على فشل القضاء الفرنسي في التحقيق بقضية المتسببين في الحادث والذين تحتضنهم باريس. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
المناسبة يوم السابع من تير المصادف للثامن والعشرين من حزيران، حيث شهدت إيران حادثا استشهد فيه 72 شخصا من رجالات الثورة الإسلامية على رأسهم الشهيد بهشتي، حيث تجمع مجموعة من المحامين والحقوقيين أمام السفارة الفرنسية للاحتجاج على صمت المحكمة الفرنسية في قضية حقوق الإنسان والمنافقين.
نحن قدمنا العام الماضي طلبا للإدعاء العام في باريس تجاه ضحايا حادث السابع من تير بناء على طلب عوائل الشهداء، لكن لم نشهد ردا من الطرف الفرنسي، وجئنا اليوم لنقدم هذا الطلب مرة أخرى.
وطالب المجتمعون برفع الملف الذي قدموه للقضاء الفرنسي لكن لم يتم النظر فيه بعد، وحملوا لافتات ومخطوطات باللغتين الفرنسية والفارسية منها إما المحاكمة أو التسليم، وطالبوا فرنسا بالتحقيق في هذه القضية الدولية.
نحن بالنيابة عن محامي البلاد نقدم احتجاجنا على إيواء الحكومة الفرنسية المنافقين والذي يخالف قوانينها بعدم قبول المجرمين والمخربين.
الواضح والمبرهن هو أن الحكومة الفرنسية بهذا العمل تدعم الإرهاب والمنافقين، ونحن ندين هذا الدعم لأن دعم الإرهاب يضر البشرية.
هذا وقد تلطخت أيادي هذه الزمرة الإرهابية بدماء الأبرياء من كبار المسؤولين إلى الشهداء مجهولي الهوية من الشعب، حيث استشهدوا جميعا بيد زمرة المنافقين التي استراتيجيتها الأساسية هي إسقاط الحكومة من خلال الاغتيالات.
رغم تبني زمرة المنافقين الاغتيالات والعمليات الإرهابية داخل البلاد، لكن الغرب والأمريكيين يدعمونهم مع ادعائهم حقوق الإنسان.
وصل المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إلغاء الحظر. هذا وقد أجرى المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي الذي وصل إلى قطر أيضا مباحثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. ومن المقرر أن تبدأ هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا من أجل إنهاء الحظر اليوم الثلاثاء في الدوحة. وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن هذه الجولة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون غير مباشرة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية عجز الكيان الصهيوني عن الدفاع عن نفسه، معتبرا تعويل البعض عليه بأنه سينتهي إلى نتيجة مرة. ولفت اللواء حسين سلامي لدى استقباله رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال نديم رضا إلى عداوة كيان الاحتلال وأمريكا للعالم الإسلامي، معتبرا أمن باكستان من أمن إيران، وقال إننا نحظى بعلاقات أخوية وسنتصدى لكل أمر يريد الإضرار بها. من جانبه أشار الجنرال نديم رضا للمشتركات العديدة بين الشعبين والبلدين، معتبرا بث التفرقة في العالم الإسلامي من ثمار المخططات الأمريكية والغربية. اعترف مسؤول في الكيان الصهيوني بامتلاك إيران باعا طويلا في فضاء السايبر، مشددا على وجوب المضي بإنشاء مشروع جديد لحماية كيانه من الهجمات السايبرانية. وقال رئيس الهيئة الوطنية للأمن السايبري جابي بورتنوي إن إيران أصبحت لاعبا رئيسيا في فضاء السايبر إلى جانب حماس وحزب الله. وأضاف: لقد أحبطنا العام الماضي حوالي 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهات الداخلية. يذكر أن صحيفة معرف العبرية قد أكدت شروع الكيان الصهيوني بإنشاء مشروع جديد تحت مسمى منظومة قبة السايبر للحماية من الهجمات السايبرانية وتعزيز الجبهة الداخلية في المنشآت الأمنية والاقتصادية. قصفت القوات التركية بالاشتراك مع مجموعتها المسلحة مناطق سكنية بريف حلب شمال سوريا بالمدفعية والقذائف الصاروخية. وشمل القصف الأحياء السكنية في بلدة دير جمال بمنطقة عزاز وبلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي، مما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات. وفي مدينة الرقة شرقي سوريا انفجرت عبوة ناسفة وسط المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد دون ورود معلومات عن حجم الأضرار. وأفادت وكالة سبوتنيك أن سيارات الإسعاف توافدت على المكان الذي طوق من قبل الميليشيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 3 مقاتلات من طراز سو 25 ومروحية واحدة من طراز مي 8 تابعين لسلاح الجو الأوكراني خلال 24 ساعة الماضية. وتحدث الناطق الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف عن مهاجمة القوات الجوية الروسية حظائر الطائرات التي تتضمن أسلحة من أمريكا والاتحاد الأوروبي، كما هاجمت مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز K-52 التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية مدرعات ومعاقل للجيش الأوكراني ودمرتها بالكامل. وكانت مصادر عسكرية أفادت أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة في لوغان صباح اليوم بصواريخ عبر منظومة راجمات صاروخية أمريكية. وأخيرا حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف من أن أي محاولة للاعتداء على القمة الروسية من قبل الناتو ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. واعتبر ميدفيديف الاعتداء على القرم بمثابة إعلان حرب ضد روسيا، مضيفا: إذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو فإن ذلك سيكون صراعا مع الحلف بأكمله وستكون حربا عالمية تخلف كارثة كبرى. وأكد ميدفيديف ضرورة تعزيز حدود روسيا في حال انضمت السويد وفنلندا إلى الحلف، مشيرا إلى ازدياد تجمع القوات البرية والبحرية في الاتجاهات الشمالية بشكل خطير. مستمعينا، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. قائد ثورة يقول إن العدو كان يتصور عبثا أن باستطاعته إسقاط النظام الإسلامي عبر الاغتيالات. كبير المفاوضين الإيرانيين يصل الدوحة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لإلغاء الحظر. الكيان الصهيوني يعترف بامتلاك إيران باعا طويلا في فضاء السايبر إلى جانب حماس وحزب الله. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حدث وحوار. لقاء مباشر يناقش أبرز قضايا الساعة إقليميا ودوليا، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الأربعاء في الساعة 9:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة في الساعة 16:10 صباحا حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و أيضا 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. حدث وحوار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم عند هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر أفق آخر من الآفاق الإنسانية والاجتماعية للشعر العربي المعاصر. راجينا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأطيبها عندما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع. أيها الأحبة، الشعر إنساني بطبعه لأنه يصدر عن باطن الإنسان، فيصور أحاسيسه الإنسانية وأفكاره وتطلعاته، غير أن مفهوم الشعر قد تغير وتطور بتطور موضوعاته وأغراضه. فالحديث عن النزعة الإنسانية في الشعر المعاصر ليس وليد ظروف معينة أو لتجديد مقصود ومتعمد في الشعر، وإنما انبثق من صميم الواقع الذي عانى فيه الشعراء أنفسهم هموم الحياة والإنسان، فطرحوا جانبا شؤونهم الخاصة وأحلامهم الذاتية التي من المفترض أن تملي عليهم ما شاءوا من صور وأخيلة وأحاسيس، واتجهوا صوب المجتمع الذي تكالبت عليه الظواهر السلبية من فقر وجهل واستبداد وظلم، وانبروا يدافعون عن الإنسان في حريته وكرامته ومصيره، هادفين من وراء ذلك الأخذ بيده إلى بر الأمان وشاطئ العدل بعيدا عن الظلم والتمييز. فالإنسانية روح مقدسة تعمل على نشر الإخاء والمسالمة والرفق والرحمة، كما أشار إلى ذلك الشاعر إلياس أبو شبكة حينما قرر أن الاستقلال والحرية لا ينموان إلا بالتآخي والمحبة بمفهومهما الصحيح. الاستقلال ينمو بالتآخي ويضمر بالشقاق ويستدق، وبالحب الصحيح يشيد صرحا أساس خلوده شرف وصدق. وهكذا فإن الإنسانية هي بمثابة قوة هائلة سلاحها العدل والمحبة والمساواة، وهي من شأنها أن تقوض قوائم العروش المرفوعة على الجماجم وتهدم القصور المتعالية فوق القبور وتسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء المساكين. غير أن الشاعر صاحب النفس المرهفة الحساسة قد يصيبه التشاؤم عندما يتأمل في الحياة الواقعية اليومية، فيرى الظلم وانعدام العدالة والتخاذل ساريا في النفوس، ويرى الاضطراب سائدا في مجتمعه فيتألم، ولكن هذه الحقيقة لا تمنعه مع ذلك من المناداة بالإنسانية ولو كلفه ذلك غاليا، لأن الشاعر من طبيعته أن يبحث عن عالم مثالي كامل حيث العدل والسلام، فيبعث تحقيقهما البهجة في نفسه ويحزنه فراقهما، كما عبر الشاعر جميل صدق الزهاوي عن ذلك في قوله: وما في بلاد الله كالظلم هادم، ولا مثل حكم العدل بأن يشيدها، ويسعد نفسي أن ترى العدل حاضرا، فإن غاب عنها غاب عنها سعودها، وما العدل إلا غادة ملكية، هوى النفس مني مقلتاها وجيدها. أيها الأحبة، عن النزعة الإنسانية الواضحة التي نراها على نطاق واسع في نتاجات الشعراء المعاصرين باعتبارها من معالم التجديد على صعيد المضمون في الشعر العربي المعاصر، وعن أبرز أعلامها والمنادين بها، سيحدثنا خبير البرنامج الذي شرفنا مشكورا بحضوره للتو في الاستوديو الدكتور سعدي الشحمن. دكتور، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم للمستمعين الكرام في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم وبهم. نعم
دكتور، كما تحدثنا في الحلقات السابقة عن مواضيع إنسانية في الشعر العربي المعاصر،
نعم،
اليوم أيضا سيكون حديثنا متواصلا مع الحلقات السابقة.
نعم إن شاء الله، لابد أن يكون كذلك، لأن يعني موضوع البرنامج هو يعني استقراء وبحث المواضيع الاجتماعية والإنسانية في الشعر العربي المعاصر، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن هذه النزعة الإنسانية الواضحة التي نلمسها ونجدها بوضوح في الأدب بشكل عام وفي الشعر العربي المعاصر بشكل خاص. الحقيقة النزعة الإنسانية هي يعني التسامي وتغليب الجانب الروحي والمعنوي والنفسي على الجانب الجسدي أو ما يسمى بالجانب البيولوجي، وسعي الإنسان من أجل أو سعي الأديب أو الشاعر من أجل إعلاء الفكر الإنساني. هذه النزعة الإنسانية بالنسبة إلينا،
نعم،
يعني بالنسبة للأدباء والشعراء المسلمين، ارتبطت إلى حد كبير بالموضوعات الدينية، يعني بالتعاليم الدينية وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث جاء الإسلام ليشجع على الجوانب الإنسانية في شخصية الإنسان وفي الحياة التي يعيشها. في الحقيقة النزعة الإنسانية يمثل مصطلحا واسعا ومصطلحا فضفاضا ومرنا، يمكن أن يشمل جميع مناحي الحياة إذا تناولناها من منظار إنساني، من وجهة نظر إنسانية. بهذه النظرة النزعة الإنسانية نستطيع أن نقول أن النزعة الإنسانية رافقت الأدب العربي والشعر العربي منذ بداية نشأته، فالشعر لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا، لأن الشعر بحد ذاته هو فن ونوع من الأنواع الإنسانية في الأدب، وسوف يستمر على هذه الحال إلى ما شاء الله، لأن الأدب العربي هو في طبيعته أدب غنائي وأدب إنساني. والنزعة في العصر الحديث نلاحظ يعني هناك زخم جديد، ضخة في النتاجات الشعرية المعاصرة إذا ما قارناها بالنتاجات الشعرية في العصر الأصول الكلاسيكية من الأدب العربي، نتيجة عوامل عديدة منها اتساع البعد الثقافي والحضاري في الفكر الإنساني لدى الأدباء والشعراء، وزيادة التمازج الحضاري بين الأمم والشعوب، يعني هذه حالة التعاطف التي نجدها الآن بين قضايا الشعوب، وتطور الدراسات الفكرية والفلسفية والاجتماعية، وظهور تيارات ومذاهب مختلفة حاولت أن تجعل من الإنسان محورا لها في جميع مجالات الحياة. أكتفي في الحقيقة بهذا القدر.
نعم، شكرا جزيلا لكم.
أسمح
دكتور.
لكم نعم. بقراءة نماذج من الشعر الإنساني، وأنا إن شاء الله سأكمل حديثي
إن شاء الله
في
الحلقات
القادمة.
المقبلة من البرنامج نتقدم بجزيل الشكر لكم دكتور الله. وبالطبع بعد هذا الحديث الشيق والمفيد الذي تفضلتم به نتابع معا جولتنا في أرجاء ما أطلقه الشعراء المعاصرون من صرخات احتجاجية ضد حالة الظلم والتمييز وانعدام العدالة. تابعونا مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، وعندما يرى الشاعر العدل مخذولا بين الناس نرى روحه تتعذب، فيسيطر عليه اليأس والقنوط، ولكنه أخيرا يجد في الصبر خير عزاء. يقول الشاعر المهجري إلياس قنصل: أنا أهوى السلام والعدل، لكن من يحب السلام يبلى بخذلي، لا تسلني عن الأنام فمنهم كل دائي ومنهم كل حملي. ثم يردف قائلا: فالصبر ينفث في الحياة الانشراح والابتهاج، لا تيأسن فقد يروق البحر من بعد الهياج. ولكن ترى أين العدل على هذه الأرض، وأين الإنسانية المثالية؟ وهل ينعم بالعدل كل إنسان، في حين أن العالم لم يتخذ الإنسانية دينا له؟ لقد تأمل الشعراء في الإنسان فرأوا أن الضعيف الفقير الذي يسرق ليسد رمقه مذموم محتقر، أما القوي الغني الذي يسرق أموال الآخرين فلا يجرؤ أحد على أن يلومه خوفا من سطوته. كما فطن جبران خليل جبران إلى هذا المعنى في قصيدة المواكب، حيث يقول: والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا، والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا به، ويستضحك الأموات لو نظروا، فالسجن والموت للجانين إن صغروا، والمجد والفخر والإثراء إن كبروا، فسارق الزهر مذموم ومحتقر، وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر، وقاتل الجسم مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. أيها الأحبة، وعندما يستفحل الشر بين الناس ولا يرى الشعراء بصيصا من الرحمة بينهم، فقد يتشائم البعض منهم من الحياة والبشر، ودليلهم على ذلك شهداء الإنسانية الذين ضحوا في سبيل حياة مثلى ثم مضوا دون أن ينتشر العدل والسلام، ودون أن يرتقي البشر وتسمو أفكارهم. فيكثر الشاعر من التساؤل عن مدى زوال الظلم والجهل والفقر والنفاق، حيث نجد هذه التساؤلات مرتسمة بين أبيات للشاعر عبد الرحمن شكري، حيث يقول فيها: بربك هل جفت نفوس الناس طرا، وهل بلغوا من العيش الكمال، وذل الجوع هل زال عنهم، وكان سوادها هملا مذالا، وجهل يتعدى بالناس بهما يصرفها يمينا أو شمالا، أصار العيش عدلا واعتدالا، وكان العيش مكرا واغتيالا. أعلى أن شعراء المفكرين يبحثون عن الداء المتأصل في جذور البشرية، ويتساءلون عن الدواء لإحياء الإنسانية في كل قلب وفي العالم بأسره، حتى تصبح دينا عالميا، ويقرون بأن العالم اليوم مضطرب حائر بحاجة إلى منقذ، والمنقذ في رأيهم هو الإنسانية التي تشيع في الدنيا العدل والمساواة والإخاء، والتي تنشر السلام والإطمئنان ليعيش كل فرد سعيدا مطمئنا، فلا يخاف الظلم ولا المرض، فاليد الإنسانية هي يد الله المقدسة الأزلية التي تساوي بين جميع الأجناس والألوان والأمم، وهي التي تسعى دوما في سبيل حياة أفضل ومثل عليا يتمتع بها كل إنسان على السواء. أيها الأحباء، بذلك نصل بكم إلى ختام القسم الأول من تطوافنا في أرجاء ما قدمه الشعراء المعاصرون من رؤى ومعالجات وأطروحات بشأن حالة نضوب النزعة الإنسانية بين المجتمعات وشيوع الظلم والتمييز بينها. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
عسى يعفو وهو الرحيم، ما يئست من رحمته،
الله الله الله،
ما جحدت بنعمته،
الله الله الله،
ما يئست من رحمته، ما جحدت بنعمته، أنا أطمع بمحبته، أنا أطمع بمحبته، وهو حنان كريم.
Oh, 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 oh.
أعجل من تقصيري في مآلي وفي مصيري أخاف عدل الله فيا أخاف عدل الله فيا لما صنعت وهو العليم ما لي حجة فأعتذر
الله الله الله
وما لي قوة فأنتصر
الله الله الله
فأعتذر وما لقوة فأنتصر قد أرداني ضعف البشر قد أرداني ضعف البشر أخاف من منتهى
اسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأكارم ورحمة الله وبركاته. أكملنا في الحلقة الماضية الإدغام والإخفاء الشفوي للميم الساكنة، وبقي لدينا الإظهار الشفوي لنفس الحرف. فالحكم الثالث للميم الساكنة هو الإظهار الشفوي. يكون الإظهار الشفوي للميم الساكنة إذا جاء بعد حرف الميم الساكنة أحد الحروف الهجائية العربية عدا حرف الباء والميم الساكنة، فعندها يجب إظهار الميم الساكنة، ولا يفرق سواء كان في كلمة واحدة أو في كلمتين. وهناك حكم آخر نبه عليه صاحب التحفة، وهو أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الواو أو حرف الفاء يكون إظهار الميم أشد، أي أشد إظهارا. وسوف نضرب أمثلة على الإظهار كي يتضح الأمر المذكور. قال صاحب التحفة: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. الأمثلة. يرجى عزيز المستمع الدقة عند تلفظ الأمثلة وعند استماعها. مثال على الإظهار الشفوي في كلمة واحدة في حرف الميم الساكنة: تمسون، فسبحان الله حين تمسون. أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم. الأمر، والأمر يومئذ لله. ومثال كذلك على الإظهار الشفوي في كلمتين: مثلهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كنت لديهم وما كنت كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وإليك أمثلة على الأشد إظهارا والذي يحصل عند الفاء والواو كما هو واضح في بيت التحفة مثال على الميم الساكنة بعدها واو غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثال على الميم الساكنة بعدها فاء فهم فيه شركاء ويجب ألا يسكت القارئ عندما يصل إلى محل الإظهار الأشد كما يفعله بعض الناس خوفا من الإدغام أو الإخفاء ملاحظة إن الإدغام المتماثل أي مجيء حرف ساكن وبعده حرف مشابه له ولكنه متحرك وليس من الحروف الغنوية التي مر ذكرها فإنه لا يأخذ غنة ولا حركتين سواء كان الإدغام في كلمة واحدة كما في مد أو كان الإدغام في كلمتين ما ليهلك عني سلطانية والآن ننتقل إلى حرف جديد وهو حرف اللام في لفظ الجلالة ولحرف اللام في لفظ الجلالة حالتان فمرة يفخم وأخرى يرقق حرف اللام أولا تفخم لام لفظ الجلالة إذا تقدمها ما يلي ألف إذا تقدم لفظ الجلالة فتح أو ضم نحو قال الله قل هو الله أحد إن وعد الله حق مثال على الضم نحو يد الله فوق أيديهم لما قام عبد الله باء إذا جاء حرف ساكن بعد حرف مضموم وبعده لفظ الجلالة نحو قالوا اللهم جيم إذا جاء حرف ساكن بعد حرف مفتوح نحو وإلى الله ترجع الأمور ثانيا وترقق لام لفظ الجلالة إذا تقدمها ما يلي ألف إذا تقدمها كسرة نحو بسم الله يدخلون في دين الله أفواجا باء إذا تقدمها حرف ساكن بعد حرف مكسور جيم إذا تقدمها التنوين نحو قوما الله مهلكهم قل هو الله أحد الله الصمد حيث تكسر الضمة الثانية في كلمة أحد وبذلك يرقق لفظ الجلالة لأن ما سبقه أصبح الكسر والآن إلى موضوع جديد المد والقصر المد لغة مطلق الزيادة لقوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين أي يزدكم واصطلاحا هو إطالة الصوت بالحروف الثلاثة أي حروف العلة أو حروف المد عند ملاقاته همزة أو سكون ويقابله القصر وهو لغة الحبس واصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة عليه والمد قسمان أصلي وفرعي سنتناول في الحلقة المقبلة شرح المد الأصلي أعزتي الأكارم، سنتلو عليكم آيات بينات من كلام الله المجيد من سورة آل عمران الآية 42، نطبق فيها جميع القواعد التي أخذناها وشرحناها لحد الآن. والآن تفضلوا بتهيئة المصحف الشريف، ولحين تهيئة المصحف الشريف أمامكم نقرأ عليكم رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. صدق صادق آل محمد عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، وبهذا ننهي درسنا لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الفضل والإنعام على الجميع، يخلق ويرزق ويستر ويحمد الصنيع، يطعم ويسقي ويجبر ويشفي الوجيع، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الخاتم والشفيع، مبعوث للإنس والجان، منور للأكوان، مبين التشريع، والتحيات الزاكيات النديات إلى أهل بيته المكرمين، ترجمان الوحي ومفسري آيات الذكر، سلام من جمال الشعر أرقى، يجوب شوارع النور المنقى، دواوين الولاء له رواء يعطر جودها من كان أتقى. من دواوين الولاء نحييكم وأهلا بكم ضمن تجوالنا في المديح العلوي الملتزم مع قراءة مقطع من قصيدة الجهة الخامسة للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، وهذه دعوة لمتابعة مديحه في الإمام علي عليه السلام.
لما انفلقت على الوجود صرخت حيدر، ثم قالوا الآن جسمك يخلق، وجهان من ورق الجنان، محمد وعلي، والباقون وجه مغلق. ما زال يحفرني الزمان فأشتكيك كأنني حول المدائن خندق. سرق الغناء ومات هدهد بيتنا، وأنا بآخر آهة أتموسق. ماذا أخبئ في ثياب رثة، والحب تدري سارق لا يسرق. قلبي تثاءب كالغيوم، وفيه من مطر الحبيب إذا تقاطر يخفق. رئتايا تختنقاني، جفني لاجئ ويداي محراثان، قلبي يأرق. رئتاك نافلتان، جفنك شاطئ ويداك مجدافان، قلبك زورق.
رئتاك نافلتان، جفنك شاطئ ويداك مجدافان، قلبك زورق. عزأنا عندما تتموسق أعضاء جسم الإنسان مع كينونة وجود المولى علي بن أبي طالب عليه السلام، تصنع القصيدة جمالية من الدمج راقية، فتصبح هنا الرئتان نافلة والجفن شاطئا واليدان مجدافا للهداية والقلب زورقا للعبور. فهنيئا لمن دوزن كل هذا الجمال، في من يستحقه. شكرا لشاعر الحلقة السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، والشكر موصول لكم على جمال متابعتكم، ودمتم بود.
الشمس جللت النهار بنورها النواري والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار سمائنا